بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة والتي تأتي في سياق ندوة فكرية طرحت عددا من الأفكار والأطروحات في معالجة وتفكيك الشبهات والتزود بأدوات نقدية في فرز وتصنيف وتفصيل الأفكار والدعاوى والشبهات التي تمر بالإنسان، إنسان هذا العصر الذي يتعرض لطوفان من المواد العلمية والإعلامية والشائعات والحقائق المختلطة بما هو صادق تارة وما هو كاذب تارة أخرى. إنسان هذا العصر أحوج ما يكون إلى نهج القرآن الكريم للتزود بمهارة النقد والتحليل والفرز وتصحيح الأفكار المغلوطة، وهو أيضا بحاجة كبيرة إلى نهج الاعتدال، تنهيج الاعتدال، ليكون الاعتدال منهجا وليس ممارسة وتصرفا فقط، بل هو منهج في النظر، في التفكير، في حق الأفكار، في فرزها، في إعادة إنتاجها، في إعادة توزيعها وإرسالها إلى الآخرين. نحن اليوم أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالكثير من القوالب التقنية والإعلامية، وهذه زادت إنسان هذا العصر امتحانا وابتلاءا، فالله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بقدرته على تبني الحق والصواب وتلقيه، وأيضا نبذ الغلط والكذب والزور والفاحش من القول وإماتته ونبذه وإبعاده. في هذا السياق تأتي هذه المحاضرة الطيبة الكريمة تتويجا لندوتنا التي سلفت في بدءا من الساعة 6:30 في هذه الليلة. ضيفنا في هذه الليلة ضيف مبارك كريم نرحب به في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يطرح لنا أطروحة من أطروحاته التي اعتاد الشباب عليها، أطروحات فيها العلم والعقل والرأي والحكمة والخبرة والتجربة الرشيدة. فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، أستاذ السنة النبوية في جامعة القصيم، نرحب به في هذه الأمسية الطيبة وندعوه ونرحب به في إلقاء هذه المحاضرة بعنوان معالم الفكر المعتدل. ولدينا من الوقت قرابة 45 دقيقة، بعد ذلك إن شاء الله نفتح باب المناقشة والمداخلة والأسئلة إن كان ثم. وحياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ.
الله يحفظك ويبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حقيقة أنا سعيد بتواجدي في هذه الجامعة المباركة بين أساتذتها وطلابها، ويعني ما يتميز به طلاب هذه الجامعة من النضج والتميز والحرص حقيقة على الإبداع دائما بما يقتضيه التخصص سواء بالجامعة أو حتى بالأقسام. أنا أهنئكم جميعا ونتحمل المسؤولية أيضا دائما الجودة والتميز بالذات على مستوى الأكاديمي يحمل أهلها أكثر من غيرهم. فإذا تميزت جامعة الملك فهد، جامعة البترول والمعادن، من الجانب الأكاديمي الإداري الفني من حيث الأساتذة الإداريين الطلاب، إذا كانت حيث التصنيف العالمي لها ما شاء الله في مقدمة الركب بالجامعات، وبالذات يعني تتبوأ المركز الأول على مستوى الجامعات العربية، فهذا يعني أن على منسوبيها عموما مسؤولية ودور أكبر من غيرهم. ولذلك أنا أقول عليكم يا معاشر الشباب، يا طلاب جامعة الملك فهد، مسؤولية ودور لزملائكم وإخوانكم حقيقة في الجامعات الأخرى أو عموم الشباب في عالمنا العربي والإسلامي، وخاصة على مستوى الخليج وبلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية. نسأل الله تعالى أن يديم أمنها وإيمانها. معالم الفكر المعتدل، وأيضا قضية المغالطات الفكرية المعاصرة التي كان الأساتذة الفضلاء والمشايخ الفضلاء فيها اليوم المغرب، أنا أعتبر حقيقة من الطرح الجديد الجريء، لأننا نحتاج إلى أن نكون أكثر صراحة ومكاشفة مع شبابنا في مثل هذا الموضوع الساخن الذي نرى وللأسف يعني بعض التصرفات نتيجة ذلك الفكر المنحرف. هي صحيح أنها من نسبة قليلة ومن فئة قليلة، لكن دائما مع الأسف الأواني الفارغة تحدث ضجيجا كبيرا رغم أنها فارغة. عمل يسير من فئة محدودة لكنه مؤثر، وللأسف ربما يطغى حتى على الجانب الإيجابي وهو النسبة الأعلى، وهذا الواقع الذي نعيشه اليوم. شبابنا بفضل الله تعالى من خلال الأرقام والمعطيات الواقعية التي نعيشها فيه من الخير الكثير، فيه من الإيجابية الكثيرة، فيه من المواهب المتعددة، فيه من الجرأة والطرح ما لم نجده والله في كثير من الشباب في كثير من الدول، حتى ما يسمى اليوم بالدول المتقدمة، بدليل أن الشباب السعودي أثبت جدارته بتسجيل عدد كبير من براءات الاختراع من المبتعثين السعوديين لما خرجوا ووجدوا الأجواء العلمية والأكاديمية عبر معاهد البحوث ومراكز الدراسات وغيرها والمختبرات، فسجلوا الكثير من براءات الاختراع. وللأسف أن الإعلام اليوم، إعلامنا لا يمثلنا كثيرا. قلت هذا في حفل تخرج مجموعة من الشباب المبتعثين في إحدى المدن البريطانية، أنني والله نأسف بقدر ما نفرح بتميز شبابنا وتخرجهم في تلك الليلة، نأسف أننا أيضا سنجد أنكم ترجعون إلى بلادنا لن تجدوا تلك الجماهير والكاميرات والفلاشات تستقبلكم وتحملكم على الأعناق وتفرح بإنجازاتكم وتجعلكم فعلا من تعطيكم حقكم على أقل تقدير في التكريم والاستقبال. كل واحد منكم سينزل في المطار يجر خلفه حقيبته، لن يجد من يقول له أهلا ومرحبا إلا النادر القليل. هذا واقعنا، هذا الواقع، لأن الإعلام اليوم يعطي كما ترون الجوانب الأخرى من الرياضة، من الفن، من غيرها، يعطيها الكثير. يا ليته كما أعطى هذه الجوانب الكثير يعطي القليل للجوانب الإعلامية والإبداعية عند شبابنا، حتى نعطي صورة إيجابية حقيقية عن واقعنا وواقع شبابنا في هذه البلاد. ولذلك اسمحوا لي أن أطرح هذا الموضوع معالم الفكر المعتدل بمحاور سريعة، لن أستطيع أن أوفيها كاملة، موضوع كبير يحتاج منا حقيقة إلى أطروحات كثيرة وتوقف أكثر، وكنت أتمنى أن لا يكون الأمر هي محاضرة، وإنما تمنيت أن تكون عبارة عن دورات لتأخذ وتعطي وتناقش وتحاور الشباب في كثير من هذه المحاور، لأن هي التي تعنيهم ولها أثر كبير. ونتمنى حقيقة فعلا مثل هذه المواضيع أن يعني يكثف الطرح فيها، لأن شبابنا أحوج ما يكون لها. محاور الموضوع المقدمة، ويهتم بمعنى العنوان وأهمية الموضوع، ثم لماذا الاهتمام بمعالم الفكر المعتدل، وكيف نكون معتدلين فكرياً، وهم معالم الفكر المعتدل سأعرض لها بعد قليل في 11 معلماً من المعالم التي حاولت أو وقفت عليها. يقولون قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد، ليت الشباب يكتبونها ويسجلونها لأن لها أثر كبير في حياتك، ليس على مستوى الفكر والعقيدة بل في كل جوانب الحياة. قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد، أقول لك أنت إيجابي أم سلبي،
طريقة تفكيرك. صحيح هناك ضغوط، هناك أمور، هناك ما ربما يضطرك إلى أمر ما، لكن كل هذه الأمور تستطيع أن تؤثر فيها وتتحكم فيها من خلال طريقة التفكير. حتى على المستوى الشخصي في تزكيتك لنفسك وتربية لنفسك، حتى على المستوى الأسري في الأسرة وعلاقاتك بزوجك، بأهلك، بولدك، بزملائك، بإخوانك، بأبيك، بأمك، بل حتى على المستوى الاقتصادي في البزنس وغيرها. قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد. العدل والعدالة والاعتدال مفاهيم ومصطلحات اليوم أصبحنا نسمعها وتكثر جدا في المنتديات الثقافية والفكرية وعبر وسائل الإعلام وصفحات الصحف وغيرها. وأصبحت الشعوب العربية تطالب بقضية العدالة اليوم، تطالب بها، وهذا حق مشروع لكل شعب بل لكل فرد. هذه المفاهيم وهذه المصطلحات، العدل والعدالة والاعتدال، تحريرها والحوار فيها ومحاولة التطبيق العملي لها في حياتنا عموما، سنجد أنها هي السد المنيع والحصن الحصين لتطرف الفكر بل حتى لتطرف السلوك. ولذلك كان مثل هذا العنوان العام، معالم الفكر المعتدل. والمعالم هنا جمع معلم، وهي المنارات أو معالم الطريق، المنارة التي ترشدك وتهديك إلى شيء مجهول أو أنت تبحث عنه. إذا قلنا معالم المدينة يعني المباني البارزة في تلك المدينة. أما الفكر فكما ذكر الجرجاني في التعريفات، قال بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. وبعض علماء التزكية يقولون هو تردد القلب بالنظر، تردد القلب بالنظر والتدبر بطلب المعاني. بلغة العصر نقول أن الفكر إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول. إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة شيء مجهول. هذا بالنسبة لمعلوم أو العنوان ووضوح العنوان. إذن معالم الفكر المعتدل، من يعطينا أن هذا فكر معتدل؟ كل يدعي بوصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. من يقول لنا أن هذا الفكر المعتدل؟ سنأتي الآن للمعالم، تستطيع من خلالها أن تحكم على نفسك، على شخصيتك، على سلوكك، أن هذا السلوك أو تلك الشخصية هي شخصية معتدلة. تستطيع أيضا أن تحكم على الآخرين من خلال هذه المعالم، من خلال هذه المنارات، أن تحكم على فلان أنه والله شخص معتدل أو لا. سنأتي للمعالم، لكن قبل ذلك لماذا الاهتمام بمعالم الفكر المعتدل؟ ما الذي يدعونا للحديث عن معالم الفكر المعتدل؟ يقولون إذا اعتدل واستقام الفكر استقام السلوك ضرورة. ولا شك أن أي عمل يعمله الفرد منا هو نتيجة تفكير، لكن التفكير أو الفكرة أو الخاطرة هي أول خطوة في عقل الإنسان. أول خطوة هي الفكر والخاطرة. تتحول هذه الفكرة والخاطرة، لاحظوا معي، خمس خطوات سريعة تمر على عقل الإنسان وعقلك أنت حتى يتحول النتيجة من فكر إلى عمل، وقد تكون عادة. لاحظ، فكر أو خاطرة تتحول إلى تصور، ثم التصور يتحول إلى إرادات، يعني يبدأ الإنسان يفكر فيها ويفكر في الإرادة كيف يعملها، ثم تحول إلى رابعا إلى عمل. إذا تكرر هذا العمل أصبح تحول إلى عادة. وكلما تعاملنا بالتزكية والتربية مع أول خطوة كلما ارتاح الإنسان وارتاح الشاب لقيادة نفسه. يعني مثلا تستطيع أن تنتبه لأفكارك وخواطرك قبل أن تتحول إلى تصورات، قبل أن تتحول إلى إرادات، قبل أن تتحول بعد ذلك إلى عمل، ثم مع تكرار هذا العمل تتحول إلى عادة، ويصبح صعب جدا عليك أن تتخلى عن هذه العادة. أرجو الشباب تسجيل الخطوات الخمس: خاطرة، تصور، إرادة، ثم عمل، ومع التكرار يصبح عادة. كثير مما نرى من السلوك هو نتيجة ذلك الفكر. ولذلك لا غرابة أن يجب علينا الاهتمام بالفكر. يسألني الكثير من الشباب: كنت تطرح دكتور إبراهيم سابقا مواضيع غالبا يعني يغلب عليها الجانب الروحاني والجانب تزكية النفس وحديث القلب، ونحن يقولون اليوم بأمس الحاجة لمثل هذا، لكن تغير الطرح. لماذا؟ لماذا تغير طرحك؟ لماذا تغيرت تلك المعالم التي كنت تطرحها سابقا إلى الطرح اللي أصبح في الجانب الفكري والعقلي؟ فأجيب على مثل هذا وأقول: كان في السابق الكثير ما يسيطر علينا قضية الجانب القلب، ويعني أكثر من جانب العقل والفكر. كانت الوسائل قليلة، كانت الشبهات قليلة، كانت الشهوات هي الأكثر، والشهوات دائما العلاج لها بزيادة الإيمان. كلما زاد الإيمان كلما ربما استطعت أن تعالج الشهوات. المشكلة في الشبهات، ما كانت الشبهات تطرح على شبابنا وعلى واقعنا اليوم كما كانت تطرح، مثل ما طرحت في مثل هذه الفترة وهذا الواقع المعاصر. فأصبح لزاما أيضا أن نتحول نحن في الخطاب من الخطاب القلب وجانب الشهوات إلى خطاب العقل وجانب الشبهات. وبالتالي أرجو أن لا تلومني لأني اتجهت لمثل هذا، مع المحافظة على أيضا خطاب القلب وأهمية خطاب القلب، لأنه العالم اليوم سبحان الله مع كثرة طرح الجانب العقلي والفكري والشبهات أصبح العالم يعيش في خواء روحي. حتى العالم الغربي رغم التوجه للتدين، الأرقام تؤكد والإحصاءات أن العالم كله يتجه للتدين الآن، بغض النظر ما هذا الدين الذي يتجهون له. نسب الأرقام تقول أن التدين العالم يتجه للتدين. ما هو هذا التدين؟ هل هو الصحيح؟ هل هو الطريقة الصحيحة؟ أيا كان هذا الدين، هذا هو الإشكال. لكن نحن نحتاج أيضا إلى حياة الروح وعلاج الجانب الروحي، وبشكل كبير خاصة لما تكون الحياة مادية ويكون العصر مادي. بقدر ما لدينا من تفكير إيجابي ومفاهيم صحيحة نكون إيجابيين ومؤثرين في الحياة. أرجوكم يا شباب، لا يكون الواقع اليوم الصراع الفكري الموجود اليوم سبب للنظرة السوداوية في حياتنا، لأن النظرة السوداوية مشكلة. النظرة السوداوية مشكلة. أنا لو كان حقيقة يعني هناك وقت كان أعطيت تجربة بسيطة فقط، وعممت هذه التجربة على بعض الشباب في ورقة بسيطة بيضاء، وكنت أضع فيها نقطة سوداء وأقول: ماذا ترى؟ كل واحد يحدثني ماذا يرى. فكانت إجابة أكثر من 95% أنهم يرون نقطة سوداء في صفحة بيضاء، هل هذه الصورة صحيحة؟ صفحة بيضاء فيها نقطة سوداء. هذه النظرة التي أتمنى الشباب يتربى عليه وينهجها النهجة. والله يا شباب رغم بساطة هالتدريب وهالمثال اليسير، لكن والله العظيم يقلب حياتك رأسا على عقب. وكم من المواقف، كم من التجارب عشناها بالنظرة الأولية، ومع الأسف النظرة الأولوية في الغالب هي سوداوية. وانظروا يعني في كثير من الأمور دائما نجد أن نظرتنا السوداوية تغلب على النظرة الإيجابية في حياتنا، بدليل أن نلاحظ بعض الشباب تجد عنده ما شاء الله خير كبير جدا في حياته، عنده مشكلة معينة، مشكلة ما استطاع أن يعالجها، سيطرت عليه، أخذت جانب كبير من حياته، جعلته ينظر لهالمشكلة هي الأصل في حياته، وسيطرت عليه بشكل كبير وأزعجته. حتى أفاجأ من بعض الشباب يقول: أفكر بالانتحار. ليش؟ والله عندك القضية، عندي القضية هذه. طيب هذه واحدة من ألف. انظر للصفحة البيضاء الأخرى الجميلة في حياتك. لا تجعل الضغط الحياتي المجتمعي الإعلامي يؤثر عليك سلبيا، وبالتالي ننظر للجانب السلبي والسوداوي. واليوم ترون الإعلام ينشر وبشكل كبير جدا السلبيات والمواقف اللي فيها النقد وفيها التجريح وفيها الشخصنة وغيرها، لكن التجارب الإيجابية قليل جدا ما تجد من ينشرها ويعيدها بدليل انظر للريتويت مثلا في تويتر، تجد مواقف مع الأسف سهلة وبسيطة وأحداث سلبية عليها آلاف ومئات الآلاف من إعادة التدوير، والعكس تماما لمواقف إيجابية في حياتنا قليل جدا من يحاول أن يدورها أو يحاول أن ينشرها بين الناس. أيضا يعني الجانب الأول في المهمة الأفكار والمفاهيم هي التي تحدد السلوك وكيفية السير في الحياة. طبعا هناك أمثلة كثيرة سواء في التاريخ أو في الواقع المعاصر، يعني مثلا من الشواهد في التاريخ ألمانيا في الحرب العالمية الثانية بعد الحركة الهتلرية هتلر ما بقي لها شيء تماما، إعدام لكل أصول الحضارة الألمانية، لكن بقي عندهم مخزون الأفكار استطاعوا من خلالها بعزيمة وبفكر إيجابي إعادة بناء الدولة الألمانية التي نراها اليوم. من شواهد التاريخ في الجانب السلبي مع الأسف ظهور فرقة الخوارج، والتي أصبح اليوم هذا الفكر يسيطر على البعض من شبابنا وبشكل مزعج رغم محدودية هذا العدد، لكنه حقيقة مزعج. وأيضا ما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضية ما ذكره مسلم في صحيحه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمل النبي في السر، فقال بعض الشباب أنا لا أتزوج النساء، وقال بعضهم أنا لا أكل اللحم، وقال بعضهم أنا لا أنام على فراش. فوصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام، هنا المنهج الوسطي لاحظ الجانب الاعتدال في جانب الحياة، قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الأصل، هذا هو الاعتدال، وليس كما يصوره البعض. من أهمية طرح مثل هذا الموضوع أن الفكر أصل الخير والشر كما أشرت في الجانب الإيجابي والسلبي في الحياة. أيضا أن الاهتمام بالفكر المعتدل وتجنب الغلو والتطرف من باب الوقاية من الانحراف، يقولون درهم وقاية خير من قطار علاج، والوقاية خير من العلاج. من المعلوم أنه يسهل جدا إصلاح الأفكار والخواطر قبل أن تتحول للتصورات، ويسهل إصلاحها أيضا ما دامت في مرحلة التصور، لكن ترى يصعب جدا لما تتحول إلى عمل، وأيضا لما يتكرر هذا العمل ويتحول إلى عادة. من أهمية طرح مثل هذا الموضوع أن الاعتدال في الأفكار هو أصل الإسلام، بل هو شعار كل مسلم ومسلمة. ومع الأسف والله يا إخوة نألم جدا أن يتهم الدين، يتهم هذا الإسلام السماوي الرباني الرائع بكثير من الاتهامات في التطرف في الغلو، وهو الدين الذي جاء في الوسطية الحقة، ونتهم الإسلام، ومع الأسف أن يتهم الإسلام من هم من أبناء الإسلام لكنهم في خلل في فهم الإسلام، عنده مشكلة، هو من خلال فكره من خلال تفكيره حكم على أن هذا هو الدين، أو من خلال تصرفات أشخاص سواء انتسبوا إلى أهل العلم ولا إلى المشيخة ولا إلى غيره، فاتهم الإسلام من خلال تصرفات أو أقوال البعض. نحن أمة عندنا يعني نرجع إلى الأصل، نأخذ من الأصل، لماذا نأخذ من الفرع؟ لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كما يقول عليه الصلاة والسلام، كتاب الله وسنتي. هل اليوم نرجع إلى هذين الأصلين عند الحاجة وبالذات في قضية الفكر والاعتدال والوسطية، أم أن نرجع إلى تصرفات الأشخاص أو أقوال بعض من ربما ينتسب للعلم أو غيره، ثم نحاكم الدين بمثل هذا الأمر؟ وهذه المصيبة، نحاكم الإسلام ونحاكم الدين من خلال تصرفات هؤلاء الأشخاص، ونظن أن هذا هو الدين أو هذا هو الوسطية والاعتدال. وقلت لكم قبل قليل في البداية أن الكل ينتسب في النهاية على أنه معتدل وأنه وسطي، لكن هناك منارات، هناك علامات تعطينا أن هذا الشخص في فكره أو في طرحه أو في عمله فكر اعتدالي، أو أنه فكر يعني متشدد أو منحرف لأي من الطرفين. أخيرا خامسا، أن خطورة الغلو والتطرف وآثارهما أثبتت لنا أهمية طرح مثل هذه المواضيع في معالجة الفكر المعتدل وتصحيح فعلا الواقع الذي نعيشه اليوم خاصة مع فئة الشباب. لعلك تسألني الآن هنا كيف نكون معتدلين فكريا؟ كيف نكون معتدلين فكريا؟ هذا السؤال هو الجانب العملي الآن في مثل هذه الكلمات. الاعتدال يا شباب منهج حياة، سلوك. الاعتدال منهج حياة وسلوك، يرسم لنا طريق الذي نسير عليه فعلا في تصرفاتنا. الاعتدال ليست دعاوى فارغة، ليست شعارات جوفاء، ليست مجرد أماني. فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم عملا. مجرد الكلام وأني معتدل وسطية ونادي بالوسطية، هي قضية نحتاج في النهاية إلى ما هو عملك، ما هو قولك الذي يبرهن لنا حقيقة هذا الأمر. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليست القضية أماني، القضية تربية تزكية، قضية فكر وعلم، القضية كيف أنا أفكر، طريقتي في التفكير في أموري كلها، في السلوك، في العمل، في المعتقد. إذن تعالوا لنرى المعالم، خلونا نشوف المعالم. ما هي المنارات؟ كيف أستطيع أن أحكم على نفسي في اعتدالي؟ أول معلم: الإخلاص لله تعالى في دينك وتوجهك وعقيدتك وفكرك. أنت مسلم، لماذا أنت مسلم؟ ما هو الإسلام؟ درسنا تعريف الإسلام يا إخوة يا شباب منذ أن كنا في الصفوف الابتدائية. ما هو تعريف الإسلام؟ ها شباب، تعريف الإسلام ما هو؟ نسيتوا؟ الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص له. وين درسنا هذه؟ التوحيد وين بيصف؟ ثالث ابتدائي أظن، ثالث بالرابع. درسنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. ودرسنا أن الإنسان، تذكرون السؤال العريض، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. لماذا خلقنا الله؟ وش كانت الإجابة؟ كل هذه في كتاب التوحيد. ها، لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. ما هو الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا. تماما، نحفظها صم ما شاء الله، دليل على متانة الدراسة قديما. ما زلنا نحفظ الخطوط العريضة، لكن لما نأتي للواقع العملي تطبيق هذه النصوص في واقعنا نجد أننا في فجوة، في فجوة غائبة. نقول أن الله خلقنا لعبادته، وأن الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن ما هي العبادة؟ ها، حتى تعريف العبادة درسناه. ما هي العبادة التي درسناها؟ تعريفها اسم جامع، لاحظ ذكريات بدأت تستدعي الآن بشكل كبير، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ليس كذلك؟ اسم جامع، جامع لكل شيء. هل تطبيق تعريف العبادة فعلا هو الواقع اليوم في حياتنا؟ أم أن هناك فعلا من ينادي، بل ربما حتى دون أن ينادي، إحنا في تصرفاتنا بعض الأحيان نحاول نعزل قضية التدين والعبادة عن قضية الحياة كما يقولون، ما نستطيع. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ولذلك جاءت حتى الأدلة والنصوص لتوضح هذا الفكر الجميل في قضية أنه حتى اللقمة تضعها في امرأتك تؤجر عليها، وأن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. نعم، حتى النوم، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، حتى النوم يصبح لك أجر فيه وعبادة عند الله. هنا الإنسان لما يفهم مثل هذه المفاهيم كيف يتبين له؟ أن أسأل نفسي السؤال الأول في هذا المعلم وهذه المنارة لفكري: ماذا أرجو أنا بإسلامي، بتديني، استسلامي لله بالتوحيد؟ هو لله أو للآخرين أو للناس؟ إذا كنت أرجو الله عز وجل فأنا سأكون دائما مع الله وأبحث عن رضا الله. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد الطرف. أنا ماضي في طريقي، هدفي رضا الله. ما دام هذا في رضا الله، لاحظ تذوب عندي قضية رضا الناس قبل رضا الله. ها؟ أن أتصنع للناس وأحسن ظاهري للناس يذوب عندي، يضعف بشكل كبير، لأن الهدف الأول رضا الله. وإذا كنت تعمل لله عز وجل ثق أن الله يسمع ويرى، وما ربك بغافل عما تعملون، فالله معك في كل صغيرة وكبيرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الإخلاص لله، أن يكون الله هو مقصودك، هو المراد عندك، حينئذ تنفجر ينابيع الحكمة من قلبك، من لسانك، في أفعالك، لأنك فعلا تريد رضا الله عز وجل وليس رضا الناس. غاب هذا المفهوم، غابت التزكية اليوم في نفوسنا، وبالتالي مع غياب هذا المفهوم وهذا المنارة الأولى والمعلم الأول من معالم الفكر المعتدل، أصبحنا نتتبع حظوظ النفس وأهواء النفس وبروز النفس والشهرة التي نرجو بها الناس وثناء الناس وكيف ينظر الناس لنا. يا أخي كيف ينظر الله لك؟ هل عملي يرضي الله؟ هل تصرفي هذا؟ هل طريقتي؟ هل فكري؟ هل يجب أن يكون هذا الفكر كله لله عز وجل؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، حتى فعلا تنضبط في هذا الأمر. الكلام يطول، يكفي أن الإخلاص هو تجرد من الهوى ومن الشخصية. المعلم الثاني، الالتزام المطلق بنصوص الوحيين الكتاب والسنة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح وما جاء في الآيات والقرآن. لقد تركت فيكم أمرين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. ما الذي حصل اليوم؟ ما هو مفهوم المخالفة للحديث؟ لما لم نتمسك بهما، أو أصبح عندي وعندك بقدر بعدي عن الكتاب والسنة من الضلال، من التصرفات الخاطئة بقدر ما أبتعد عن الكتاب والسنة وطريقة الفهم كما سيأتي بعد قليل للكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام ضرب مثال جميل جدا لشباب الصحابة، كان جالس بينهم، فقاموا خط مستقيم عليه الصلاة والسلام، ثم خط عن يمينه خطوط صغيرة مائلة، وخط خطوط عن يساره صغيرة مائلة، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم. هذا الفكر المعتدل، هذا صراط الله المستقيم، هذا الفكر المعتدل. قال: وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. كل اللي على اليمين واليسار تحاول أن الإنسان ماشي بطريقه يورد على الفطرة، إذا بدأ يفكر تعترض كثير من القضايا التي ربما تحرفه لأي اتجاه، يقرأ قراءة خاطئة، قراءة فكرية خاطئة، تجد أنه سلك أحد السبل هذه، سلوك خاطئ تجد أنه سلك سبيل آخر. قد يوفقه الله تعالى إذا كان صادق مع الله ومخلص النية لله عز وجل فيرجع مرة ثانية للطريق، وقد والعياذ بالله يستمر في هذه أحد هذه السبل ثم ينحرف عن الصراط المستقيم. ثم قرأ النبي قول الحق عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وين وصانا فيه يا إخوة؟ الوصية وين؟ ذلكم وصاكم به وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وين وصانا الله عز وجل به؟ ها؟ أحسنت، اهدنا الصراط المستقيم. هل سألت نفسك يوم من الأيام لماذا تكرار الفاتحة؟ لماذا الله عز وجل فرض علينا أمة الإسلام تكرار الفاتحة في الفرائض 17 مرة دون النوافل في الفرائض؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ حاولت خلال 13 سنة أن أجيب على هذا السؤال بهذا البحث في النهاية، وأذكر بدأ عام 1421 السؤال، وحاولت أجيب عليه بمحاضرة عامة مسجلة موجودة اليوم بتاريخها على اليوتيوب، عنوانها قلائد الحمد، لكن لم تكن تلك الإجابة تشفي الغليل حقيقة. وحاولت طوال تلك السنوات أن أفتح ملف لهذا الإجابة على هذا السؤال وأضع فيه كل ما أقف عليه من حديث أو أثر أو شيء يتعلق بالفاتحة، حتى وجدت ما شاء الله ملفات. في عام 1433 اشتغلت عليه وخرج هذا الكتاب، أكثر من 73 حديث وأثر حول الفاتحة مباشر أو غير مباشر، تعطيك الإجابة على لماذا التكرار في السورة أعظم. ترى يا شباب حين بضعوا هدية أو جائزة على سؤال سريع، ولكن بعض الأحيان أنا أقول لكم سجلوا، ترى التسجيل له معنى يعني. طيب خلك جاهز، خلك جاهز، خلك جاهز بالسؤال، يمكن أعطيك السؤال عرف الإسلام. يعني فعلا علينا نسأل أنفسنا لماذا الله عز وجل فرض علينا أن التكرار للفاتحة. أحد الإجابات، طبعا البحث وجدت 11 سرا من أسرار التكرار، حتى أذكر أول ما عنونت لهذا البحث: الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. كان هذا عنوان البحث على منهج السلف في العناوين، لكن لما أردنا خلاص يطبع للناس، كان هذا طبعا العنوان في العمل العلمي، لما جينا نريد يطبع الناس، لا، الناس يوم تتغير مفاهيم، فحاولنا أن يكون عنوان معاصر: تكرار الفاتحة القوة الكامنة. فعلا تكرار الفاتحة قوة لنا، الله تعالى أعطانا وقود، أعطانا بنزين، علم ضعفنا وعلم حاجتنا فأعطانا بنزين، علم أن هناك فعلا يعني سبل تعرض الإنسان للانحراف بسببها بشكل كبير جدا في أي لحظة من اللحظات. والله يا إخوان، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أعوذ بالله، نراه في هذا الزمان بشكل عجيب جدا. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ولذلك اعتصم بالله، لأن الله تعالى قال في القرآن: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نتيجة الاعتصام أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وأنت تسأل الله تعالى كل مرة في الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم. هل تعي ما تقول وتعرف لماذا؟ هل أنت تشعر بالخطر الذي يحيط بك من كل اتجاه، في الانحراف الفكري، الشبهات، الشهوات، كل لحظة مزلقة تكاد تمضي بك في أحد السبل هذه؟ والله أن الإنسان يخاف على نفسه. أبو بكر الرجل الأول بعد الأنبياء في الإيمان الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يقول: والله إني لأخشى على نفسي الزيغ، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فكيف لا نخشى على أنفسنا الزيغ ونحن اليوم في زمن التقنية والوسائل التواصل ترونها انفتاح، انفجار الأفكار والشبهات والشهوات، وبشكل كبير لا يطيقه الإنسان نفسه مهما كان قوته. لكن متى يطيقه؟ إذا استعان بالله. اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فأن تطلب الاستعانة من الله، تعلن الهدف: إياك يا رب أعبد، والله لا أريد إلا أن أعيش في عبادتك، الهدف الأول في حياتي، لكن لا أقدر عليه لوحدي، وإياك أستعين. على ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. لاحظ النتيجة. هل أنت تردد هذا وتعيه وتستشعر الخطر من كل اتجاه وأن تقول: اهدنا الصراط المستقيم؟ إذن الالتزام بأن الوحيين المطلق هو من أعظم معالم الفكر المعتدل. هل تصدق وترى وتسمع وتقرأ وتشاهد أن بعض الناس يكتب عشرات بل مئات المقالات، ويكتب آلاف التغريدات، وتسمع وتقرأ له في فكره في طرحه، والله أنك تعجب أشد العجب، لم تجد يوما من الأيام أنه استشهد بآية أو بحديث، لم يستشهد بآية أو حديث. هذه علامة فكر معتدل ولا فكر منحرف؟ منارة، هي علامة، لا نقول أن فكر منحرف، لكن علامة. هل هي علامة فكر منحرف ولا فكر معتدل؟ جابوني يا شباب، خلاص خذ المنارات الآن. لما أجد شخص لا يكاد يذكر الله، ألف عدد من المؤلفات، وكتب الكثير من المقالات، وكتب الكثير من التغريدات وأطروحات، هذا كما سيأتي أنزل على الناس لمجرد والله رأي، لكن عندي علامة من العلامات ويجب أن أحتفظ فيها لنفسي لأحذر حقيقة. والله الآن عندي إشارة من الإشارات التي يجب أن أتنبه لها: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما يقول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا ثبت عندي النص الشرعي فأنا يجب أن أحترم عقلي وأحترم النص الشرعي مهما كان أن أبقى بشر. ولما نتكلم عن مرجعية القرآن والسنة نتكلم عن شيء رباني سماوي لا نستطيع حقيقة أن يعني نخوض فيه، لأن الآيات والنصوص واضحة تماما فيه. نأتي للفكر، التفسير للقرآن، الفهم للنصوص، هذا سيأتي الآن في هذا المعلم الثالث. طبعا كما تلاحظون من ثمرات هذا المعلم اللي هو المعلم الثاني، واضح الآن أمامكم يأتي المعلم الثالث، الالتزام بمنهج سلف هذه الأمة وفهمها للنصوص. طبعا قد يأتي البعض وينتقدنا في هذا الجانب ويقولون تريدون أن نعيش واقعنا المعاصر في فكر القرون المتقدمة الأولى، ونحن لا نقول هذا، بل علينا أن نعيش بفكر واقعنا المعاصر فعلا، لكن بانضباطية ذلك الفهم. لماذا نحن نقول فهم السلف الصالح؟ ومن هو السلف الصالح؟ لماذا فهم الصحابة إذا أجمعوا حجة على من بعدهم؟ قضية ليست مجرد هوى أو تعصب، قضية منهج يا إخوة، منهج علمي، كما نعترف للطبيب والمهندس والطيار وغيره بتخصصه ونحترم قوله، علينا أن نحترم أيضا التخصص الشرعي وأهل العلم الشرعي لما يتجردون ويبنون أعمالهم أو أقوالهم على المنهج الشرعي من الكتاب والسنة. هذه الإجابة، خلاصة الإجابة، أن التعويل على فهم السلف وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أول لما ثبت من الثناء على الصحابة في الكتاب والسنة، هناك آيات، هناك أحاديث تثني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. لماذا هذا الثناء؟ تعصب لهم؟ لا، حاشا وكلا، لأن القرآن نزل على لغتهم، عرف القرآن بعاداتهم، بالعرف بينهم. الغلط أبعد عنهم من غيرهم، وإلا هم بشر يخطئون، لأنهم لازموا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسألون بشكل كبير عما يشكل عنهم وعليهم، ولذلك كانت نصوص الوحيين بالثناء عليهم وعلى منهجهم. فنحاول أن نأخذ فهم السلف، إن لم نأخذ فهم السلف سنأخذ فهم الخلف، ونرى بعض فهم الخلف قد يشتط مع ما يدور أو ضوابط أهل العلم في قضية الحديث الموقوف، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، ومدى الاحتجاج بها، وهل هي حجة أو ليست بحجة، وهذا كلام يطول. لكن إذا أجمع السلف الصالح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، التابعون، إذا أجمعوا على أمر من الأمور، انتبه، هذا معلم من معالم الفكر المعتدل، انتبه، أجمعوا للمعطيات التي نحن ذكرناها اليوم. لو كان قول لبعضهم ويخالفه البعض الآخر لا بأس، هنا لك أن تنظر في القول، ولمن اختص أو اختصه الله تعالى بالعلم الشرعي والقدرة على المقارنات وغيره أن ينظر في مثل هذا الأمر. طيب، المعلم الرابع، وسامحوني أن أكون سريعا، كم بقي من وقتك يا دكتور؟ أعطني، وش أربع يا رجل؟ الله، أربع كاملة. طيب، لاحظوا المنهج الرابع، التزام مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم، ربما يكون هو والذي بعده والذي قبله، هو قريب واحد، لكن حاولت أن أفصل حتى تكون الخطوات واضحة. أيضا التزام الوسطية كمنهج في التصور والاعتقاد والتعبد والسلوك والأخلاق والمعاملة والتشريع. كيف تعرف الوسطية يا شباب؟ كيف تعرف الوسطية؟ سؤال، من أفضل من يمثل الوسطية؟ يا سلام عليكم، أبدا، صاحب الفكر السليم، صاحب الفطرة السليم، سيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. احنا عندنا دليل واضح تماما على الوسطية، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الأمة تفترق على 73 فرقة، كما افترقت اليهود والنصارى على فرق أخرى تتجاوز السبعينات أيضا، ذكر في النهاية المعلم الواضح، الميزان، المعيار الدقيق اللي نحكم عليه من هي الفرقة الناجية، قال: على مثل ما كنت عليه وأصحابي، على مثل. أظن يا أخي واضح المعلم، المعيار واضح، من الذي يقول هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح صريح واضح: على مثل ما كنت عليه وأصحابي. إذن صاحب الفكر المعتدل يبحث دائما النبي وأصحابه على ماذا؟ أي شيء يرد عندك شبهة في أي موضوع ابحث يا أخي أنا وين أنا؟ في سيرة النبي، السيرة العملية، السيرة النبوية هي اللي تفسر دائما السنة القولية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نتمنى دائما أن يدمن الشباب القراءة في سيرة النبي. يا أخي أعظم رجل في التاريخ، ألا يستحق أن نقرأ في سيرته مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى نعلم كيف كان منهجه في سلوكه في تصرفاته صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يفسر كثير من أقوال النبي مما يحتج به بعض أصحاب الفكر المنحرف أو أصحاب الضلالات الذي يفسره هو السير العملية، السير النبوية، التطبيق العملي للنبي عليه الصلاة والسلام. المعلم السادس: بناء النفس على أركان الإيمان وأركان الإسلام والفهم العميق لها. أنت انظر لنفسك، أركان الإيمان عندك واضحة؟ أصول الدين عندنا أركان الإيمان والإسلام. قبل أن تغوص في أي فكر آخر، قبل أن تقرأ في كتب مفكرين أو غيرها، حاول أن تؤسس الأساس عندك، ابن المبنى بطريقة صحيحة. البنيان لابد يكون عندك على أسس. هذه الأسس للبنيان الفكري، العقيدة الصحيحة، هي قائمة على أركان الإيمان الست وأركان الإيمان الخمس: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. أسس القاعدة بطريقة صحيحة، ثم اذهب لجانب أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. أسس يا أخي الأركان الأساسية لك حتى يقوم البناء بطريقة صحيحة. مع الأسف الكثير اليوم لا ينتبه للقضية ويذهب يغوص في بعض كتب المفكرين وغيرها قبل أن يؤسس هذه الأركان. الجانب الغيبي والفكري هي في جانب أركان الإيمان، والجانب العملي والسلوكي هي في جانب أركان الإسلام. أسسها بطريقة صحيحة، اقرأ ولو رسالة صغيرة كرسالة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، شرح أركان الإيمان مثلا، اقرأها فقط، ما تتجاوز يمكن 15 صفحة، حتى تؤسس عندك هذا الجانب بشكل واضح، ليكون معلم من معالم فكرك المعتدل والوسطي. إن أردت الوسطية، ليست المدعات الحقيقية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. المعلم السابع: الوضوح بالأقوال والأفعال والبعد عن الضبابية والتلون. مع الأسف اليوم نجد التلون والضبابية وعدم الطرح، حتى من بعض من ينتسب للعلم الشرعي بعض الأحيان، التردد. بالأمس كان له أقوال واليوم له أقوال، طبعا ليس الجانب الشرعي والخلاف. الإمام أحمد رحمه الله في بعض المسائل له أكثر من 13 قول. لا نقول والله الإمام أحمد متذبذب والإمام أحمد رحمه الله، لا، لما يتبين للفقيه تغير الزمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تتغير الفتوى باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، تغير ولا بأس، بالعكس هذا من فقه الفقيه أن يتحول بعض الأحيان من مسألة فقهية إلى أخرى، ولا يعيب العالم أبدا ولا الفقيه في أن يتراجع عن رأي إلى رأي آخر ما دام مبني على الدليل والنص من القرآن والسنة والاجتهاد وضوابط الاجتهاد التي أقرها العلماء. المشكلة ليست بهذا، المشكلة في التلون والضبابية لما تأتي في الأصول، وتأتي عند بعض الناس مع الأسف في يعني المجاملات والخوف في المواقف والأطروحات. طيب في ضغوط، خائف، يسعك السكوت، يسعك السكوت بعض الأحيان فهو خير، ولعل الله أن يعذرك في السكوت، لكن لن يعذرك الله تعالى في أن تتكلم بالباطل. إذن من معالم الفكر المعتدل، لاحظ كيف يتلون الشخص عندما يريد أن يطرح، عندما يتكلم، عندما، ولذلك لاحظ بعض الناس يفضح، يعني يؤتى بقول سابق له ثم قول لاحق له في بعض المسائل التي لا تحتاج أصلا، يعني واضحة تماما، لكن نسأل الله الثبات، نسأل الله لنا ولكم الثبات. من أيضا مع المعالم نبذ تكفير المجتمع والمؤسسات وترك الحكم على الأشخاص لأهل العلم الراسخون في العلم. شباب، إذا رأيت صاحب فكر يكثر الكلام والتكفير وانتقاد فلان وعلان وشخصنة القضايا، انتبه، هذه منارة، علامة من المعالم الخطيرة، انتبه. لا نقول أيضا أن هذا الشخص منحرف، أرجو أن تأخذون كلامي بوضوح، لما أعطي معالم لا أحكم على انحراف الفكر، لكني نقول هذه إحدى القرائن، انتبه لها إن كانت فيك، وانتبه إن كانت في شخص آخر تعيش أو تتابعه أو تقرأ له أو تسمع له إلى آخره. نبذ التكفير من أهم علامات فعلا الفكر المعتدل للشخص. الله تعالى لن يسألنا يا شباب لماذا لم نكفر فلان أو نحكم على فلان، ويأتي بعض الناس يقول يجب فضح المبتدعة. يا أخي والله العظيم، والله أن الله تعالى نجاك من الموقف كله، لماذا تخوض فيه بلسانك؟ ما الداعي؟ اترك هذا للراسخين في العلم، هذا سيسأل الله تعالى عنه أهل العلم، لن يسألك الله تعالى أنت عن فلان وعلان. انجو بنفسك وحاكم، لا بأس أن تحاكم الأفكار والأطروحات وأن تنتقدها وأن تبدي الرأي فيها، هذا حق مشروع، بل هو علامة الصحة في المجتمع أن نتداول الأفكار ونناقشها ونحاكمها، لا بأس. لكن المشكلة لما ننزل القضية للشخصنة أو نذهب ونحكم على الكثير من الأشخاص بفهمنا لأطروحاته، لاحظ بفهمنا، ليس بقوله، قوله موجود ومعلوم، لكن بفهمنا نحن قد يكون ليس هذا المقصود، ليس هذا ما يقصده، ثم نبدأ نحاكم هذا الشخص. المعلم التاسع: الواقعية وسعة الأفق والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها، النظر في تحقيق المقاصد الشرعية بحسب أولوياتها ومراتبها. هذا أمر جدا مهم. خليك يا أخي واسع الأفق، خليك واقعي في 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 نقاشك، في أطروحاتك، في تفكيرك في الواقع الذي نعيشه اليوم. حاول أن تتجنب كثير من الضغوط اليوم التي نراها في الإقصاء، في الانقسامات التي نراها اليوم، في المذهبيات، في التحزبات. الله عز وجل كما قال: ومن أحسن قولا ممن عمل صالح، ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين، ليس والله من الحزب الفلاني أو غيره، تجرد، خليك في دائرة الإسلام. ويجب أن نعزز هذه الدائرة التي تشمل الجميع وتتسع للجميع. متى اتسعت صدورنا ومفاهيمنا ستتسع دائرة الإسلام لكل مسلم، مهما خالفنا، مهما خالفناه، مهما كان له من الرأي، مهما كانت حدية الرأي، في النهاية الاختلاف قد يوصلنا إلى كثير من النضج فيما نتطارحه. لكن المشكلة اليوم الاختلاف ماذا يوصلنا له؟ الإقصاء والانقسام والتناحر والتفرق والتحزب، وهكذا يفرع عدونا، لأن سهل تناولنا، سهل بشكل كبير جدا. تصوروا لو رفعت راية دائرة الإسلام وأصبح الشباب اليوم الجميع يتنادى فعلا بنبذ التكفير، بنبذ التحزب، بنبذ التناحر، أصبح ننادي فعلا دائرة الإسلام الكبيرة تتسع للجميع. ليس معنى ذلك، عند قد يقول قائل الآن يأتي يعني معناه تؤيد المبتدعة وتؤيد المنحرفين عقديا وتؤيد، وسيأتي يأخذ هذا الكلام بعمومياته، لا يا أخي، ونعوذ بالله أن نؤيد هؤلاء. لكن من حق هؤلاء لنا ما دام مسلمين وإخوان لنا، حتى بعضهم يقول ويش لون إخوانك المبتدع، ها ما دام في دائرة الإسلام من حقه يا أخي، هو أخي، ومن حقه والله المطارحة الفكرية والمناصحة وبالرف وبالكلمة الطيبة، ادفع بالتي هي أحسن. لاحظ التوجيه القرآني: ادفع بالتي هي أحسن. والله العظيم متى وجدت الشخص الذي يدفع بالتي أحسن، أعظم معلم ومنارة من معالم الفكر والاعتدالي. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن لاحظ ماذا قال في الآية بعدها، ايش قال؟ وما يلقاها، ما يستطيع هذا إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لاحظ القوة هنا، تزكية النفس، التربية في سعة الصدر، النظر في عواقب الأمور والمآلات والمصالح والمفاسد. أنا كشاب أفكر في مشروع في قضية معينة، لماذا فعلا أجد نفسي أنني والله لازم أصلح، لازم أفعل كذا؟ يا أخي من قال لك أنك قادر على إصلاح الكون؟ الله تعالى سيسألك عما تستطيع، أما الذي لا تستطيعه ثق أن الله والله لن يسألك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت أبذل ما تستطيع فيما تستطيع، وما عداه ريح نفسك وريح قلبك. اليوم نجد المجتمع مشدود، في ضغوط نفسية، ضغوط اجتماعية، ضغوط إعلامية، ضغوط عالمية. يا أخوان نحن نحمل أعظم دين وأعظم مشعل هداية للأمة كلها. والله العظيم الذي سافر برا حتى لدول الحضارة والتقدم، قسما بالله أنه يشفق كثيرا ويحرص على محبة تلك المجتمعات لهدايتها. يقول يا أخي حرام هؤلاء لا يعلمون جمال وروعة الإسلام، حرام يا أخي لا يأخذون الإسلام إلا مجرد الدم والإرهاب والتطرف والغلو، وهذه مفاهيمهم عن الإسلام. تحب الخير لأمثال هؤلاء وإن كانوا غير مسلمين، وإن كانوا من الكفار، نعم هذا صاحب الفكر المعتدل، يحب الهداية للآخرين، يحب الخير للآخرين، حسن الخلق، محبة الخير أيا كان وممن كان، دون النظر لمصلحة أو انتماء. مع الأسف أصبح البعض يعمل باسم الإسلام لمصلحته الشخصية أو لمصلحة الحزبية أو لمصلحته القبلية، أيا كان هذا الانتماء. أيضا أخيرا التوازن والاعتدال في كل الأمور وتقبل الرأي والرأي الآخر ما دام عندك هذه القواعد وهذه المعالم الجميلة. التوازن مطلب، التوازن من أعظم وسائل تزكية النفس، فقده الكثير حتى من القيادات العلمية والفكرية والثقافية، وخاصة عندما تشتد الأمور وعند الأزمات تجد الترنح، تجد سرعة السقوط بعض الأحيان عند البعض. لماذا غاب مبدأ التوازن في مثل هذه المعاني الجميلة والطرح والفكر الذي أريد أن أوصله؟ ولذلك كان هذا المشروع تفاؤله صلى الله عليه وسلم في الأزمات. كنت أقول في نفسي، إذا كنت أنا متخصص في السنة النبوية ونعيش اليوم أزمات ويضطرب الناس وتشتد الأمور حتى عند بعض القيادات مما يخرج عن طورها، وأنتم تلاحظون في مواقع التواصل في الأطروحات وغيرها كيف أن بعض القيادات تخرج عن طورها بعض الأحيان، ما العلاج؟ كيف نجد؟ رجعت لتخصص في السنة النبوية وحاولت أن أجمع المواقف التي فعلا كانت أزمات على النبي صلى الله عليه وسلم، شدائد، كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم أثناء تلك الأزمة. والله يا إخوة وجدت عجبا أن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منهج في الأزمات التفاؤل، اتخذه كمنهج، ليس فقط مرة ولا مرتين، لا، منهج. كلما اشتدت الأزمة كلما كان أكثر تفاؤلا. ويا ليت تربية النفس تربية الشباب على هذا المنهج. لماذا نتفاءل؟ قد يقول بعض كيف تتفاءل، كما يقول أحدهم لما كنا قال الأمة ترون حالها والمسلمون يقتلون في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي غزة وأنتم تبتسمون. طيب ماذا نفعل؟ نحزن؟ ها؟ لا نبتسم؟ يا أخي ابتسامتنا هي طريقنا للعمل، ابتسامتنا دلالة على أريحيتنا في تقبل هذه الأزمات ومحاولة التفكير بطريقة سليمة إيجابية للعمل. فخلنا نبتسم يا أخي، إن لم نبتسم سنغضب، وإن غضبنا لا نستطيع التفكير السليم، وبالتالي تأتي التصرفات التي نراها هي نتيجة فكر في النهاية. لكن لو كان الفكر سليم معتدل، فعلا منهجنا الأصل هو التفاؤل عند الشدائد والأزمات، واتخذنا هذا المنهج المبارك عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما اشتدت الأزمة كان التفاؤل باليقين بالله عز وجل، والله سنجد كيف نفعل ونتحرك بطريقة صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندي ثلاث جوائز، عندي ما بس ثلاث جوائز وسريعة. طيب ما في بس.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا العطاء، والشيخ يعني استعرض بنا جميعا معالم الفكر المعتدل وذكر لنا أدوات كيف نقيس يعني مدى قربنا وبعدنا من نقطة التوازن. لعل شيخنا يختم لنا بثلاث أسئلة بحيث يعني إن شاء الله يكرم الحضور ببعض الجوائز إن شاء الله. طيب. تفضل شيخ.
يعني خلينا أيضا أطرح سؤال فكر، أنا أتمنى أن تعطيني برأيك أنت أبرز المعالم التي ترى أنها فعلا أثرت فيك ولماذا؟ أنا ذكرت 11 معلما. تفضل تفضل. نعم أنت الأخير وارفع صوتك. جزاك الله. لا لا خليك على واحد وأعطني لماذا الذي أثر فيك أنت الآن بطريقة تفكيرك بجلوسك الآن أمامي وأن تسمع للأحد عشر معلما أو منارة للفكر المعتدل. ما هو المعلم الذي أنت وجدت أنه فعلا لامس شغاف قلبك ولماذا؟ جميل، التزام الوسطية في جميع أمور الحياة. لماذا اخترت هذا؟ رائع جدا. لماذا طيب قد يأتيك شخص يقول لك كلنا يدعي الوسطية، وش ردك عليه؟ يا سلام، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أي الكتب الثلاثة تريد؟ تفضل تعال لنا على ما بال ما تأتي. تعال نطرح السؤال الثاني. استعدوا. وين صاحبنا؟ عرف الإسلام. أيوة، إذن عطني أبرز معالم هذا التعريف. أي من فهمك أنت؟ ها أن تأخذها من التعريف الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة له من الشرك. جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يرفع قدرك. ها تبي تفاؤله؟
طيب
الله يحفظك، شكرا لك، جزاك الله خير، يعطيك العافية. نعم أنا والله ودي أكتب لك عليه إهداء بس عاد مشكلة ضيق الوقت، انتظرت كتبت لك بعد شوي. ها يلا تعال سؤالك، غششناك عاد بالسؤال اللي انت بيعطيناك اياه. يعني اعطني وش ابرز معالم التعريف، بس بشوف هل انت فاهم التعريف، ما مفهومك لتعريف الاسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه والخلوص له من الشرك، وش مفهومك؟ ممتاز، بيض الله وجهك. أي الكتابين ترى؟ تفضل تعال. يلا طيب طيب، باقي أخاف بس ما تلقانا شردنا الحين. طيب السؤال الثالث والأخير، أنا ذكرت عدد من التعريف لمعالم الفكر المعتدل بالذات للفكر، ممكن تعطيني واحد من التعريف الثلاثة اللي ذكرتها التي ذكرتها أنا؟ ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. يقولون بعد ليش تلوم طلاب جامعة البترول بالتميز؟ تفضل. يعني ناس يكتبون يقيدون الشباب شو يسجلون، هذه تربية الشخصية، هذا بناء الشخصية ما شاء الله. تفضل يا أخي الكريم. ممكن توضحها بحسب فهمك باختصار؟ أعده مرة ثانية. إذن تشغل عقلك، هذا الفكر، تشغل عقلك ومعلوماتك للوصول لشيء مجهول تريد أن تعرف عنه شيء. نعم جميل، أحسنت. تفضل يا شباب، جزاكم الله خير. وياك.
شكر الله لكم وشكرا لحسن حضوركم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لشيخنا الفاضل. وكان عندهم مستعجلين يبغون عشاء. جزاك الله خير شيخ، شكر الله لك، جهدي مشكور ومبارك.
هذا لك الجهاز يا شيخ؟
لا هذا لكم انتم. عليكم السلام.